إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لازلنا مع تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أهل اليمن الذين كان لهم التاريخ المشرق والمواقف العظيمة في نصرة الإسلام وأهله في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي زمن خلفائه. وبطلنا في هذا اليوم صحابي جليل وسيد من سادات العرب ورجل من عظمائهم من أهل اليمن من بني قحطان. هذا الصحابي الجليل هو جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله ابن جابر ابن مالك ابن نظرة البجلي القسري القحطاني. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكان سيد بجيلة. هذا الصحابي الجليل الذي لم يسلم إلا مؤخرا، فلم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قليلا، ولكن تاريخه عظيم ومآثره عديدة وبطولاته متنوعة. فقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل العام العاشر، فهو من الذين رووا حديث النجاشي: إن أخا لكم مات بغير أرضكم. والنجاشي مات قبل العام العاشر. وفي حجة الوداع كان جرير مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: استنصت الناس يا جرير. ثم قال: لا يرجع، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث العظيمة التي رواها عنه عليه الصلاة والسلام، فهو القائل: بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان رجلاً طويلاً وجميلاً، وكان سيداً في بجيلة معظماً. ولما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه، وكان يجله ويحبه، حتى قال جرير رضي الله عنه كما في الصحيحين: ما استأذنت على النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأذن لي، وكان إذا رآني يتبسم. وأما حديث: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، حين وضع وسادة لجرير يجلس عليها فإنه حديث ضعيف، ولكن اسمع إلى ما عليه جرير وما كان من محبة النبي عليه الصلاة والسلام لجرير البجلي القسري اليماني القحطاني. جاء عند الإمام النسائي وأحمد عن جرير رضي الله عنه قال: قدمت المدينة، قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد يحدث أصحابه، فأنخت راحلتي وحللت عيبتي ولبست حلتي، ثم دخلت المسجد فجعل الناس يرموني بالحدق. قال: فقلت لجليس لي: هل ذكرني النبي عليه الصلاة والسلام بشيء؟ قال: نعم، إنه قد ذكرك آنفا بأحسن الذكر. بينما هو يتحدث إذ عرض له عارض فقال: يطلع عليكم من هذا الفجر من خير ذي يمن، وإن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: فحمدت الله عز وجل، يقدم عليكم من هذا الفجر من خير ذي يمن عليه مسحة ملك. ولهذا جاء عن عمر عند الطبراني وغيره أنه قال: جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمة، أي لما كان عليه من الجمال والكمال في الخلقة. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يوما في أصحابه وإذا به يقول كما في الصحيحين: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وفي رواية قال: من يريحني من ذي الخلصة؟ فقال: أنا يا رسول الله. وفي الرواية الأولى قال: بلى يا رسول الله. قال: فانتدبت 150 من رجال أحمس وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضرب على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فلم أسقط عن فرس بعد ذلك اليوم. فانطلق جرير بن عبد الله لتنفيذ هذه المهمة ليريحه من ذي الخلصة، وذو الخلصة بيت لخثعم وبجيلة كان فيه نصب يعبدونه، وكان يسمى في الجاهلية بالكعبة اليمانية. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد الراحة، وفي الجزيرة من يعبد غير الله، من يعبد غير الله. فقال: من يريحني من ذي الخلصة؟ انطلق جرير إلى هذا البيت وإلى هذا الصنم الذي كانت تعظمه كثير من قبائل العرب، فهدمه وحرقه، ثم بعث من يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. بعث رجلا من أحمس يقال له أبو أرطأة، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشره وقال له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما تركته إلا وهو كالجمل الأجرب. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم بارك في أحمس ورجالها وخيلها، وكرر ذلك 5 مرات. فجعل الله البركة في جرير، وجعل الله البركة في هذه القبيلة التي هي قبيلة بجيلة. وصنع جرير رضي الله عنه تاريخا عظيما. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد بعثه إلى اليمن معلما وداعيا ومجاهدا في سبيل الله عز وجل، بعثه إلى ذي كلاع وإلى ذي عمر، وكان من ملوك أهل اليمن فآمنوا وأسلموا. وبينما جرير في أهل اليمن إذ يأتيه الخبر بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت كثير من قبائل العرب، وخصوصا من القبائل التي هي قريبة عهد بالكفر، ورجعوا عن الإسلام ومنهم من منع الزكاة، وكان من أهل اليمن من ارتد عن الإسلام، ومن قبيلة بجيلة، فجعل جرير يثبتهم بل ويحارب أهل الردة في بلاد اليمن، فثبت الله به أهل الإسلام في تلك البلاد، وثبت ثبوت الجبال، مع أنه أسلم متأخرا لكنه لم يتشكك ولم يتزحزح ولم يتراجع. ثم إنه رجع إلى أبي بكر ليشرح له حال أهل اليمن، ومن الذي ثبت منهم، ومن الذي تراجع عن دينه. فلما وصل إلى أبي بكر أمره أن يرجع إلى أهل اليمن فيقوم فيهم ويثبتهم ويقاتل أهل الردة. فرجع جرير إلى اليمن، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد بعث جيوش أهل الإسلام إلى المرتدين في الجزيرة، وكان ممن أرسل إلى اليمن وهو من آخر الجيوش لأهل الردة. أرسل معاوية ابن عمرو، أرسله إلى اليمن، ولما سمع به جرير دخل تحت رايته، وكان جرير في نجران أو المهاجر بن أمية. لما سمع به جرير دخل تحت ولايته وجعل يطارد المرتدين حتى وصل بلاد صنعاء، واستتب الأمر وبدأت الفتوح الإسلامية، وانطلق المجاهدون إلى الشام والعراق. بعث أبو بكر الصديق خالد بن الوليد إلى العراق، ولما رجع جرير أمره أن يدرك خالدا مناصرا، فانطلق جرير إلى العراق، فوصل العراق وقد فتح خالد بن الوليد الحيرة ولم يدركه إلا بعد فتحها، فكان معه مؤازرا ومناصرا. فانطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بلاد الشام، فكان من رفقته ونعم الرفيق، فشاركه تلك المشاهد كلها والفتوح التي فتحها في طريقه حتى وصل إلى بلاد الشام. وفي العام الثاني عشر من الهجرة التقى المسلمون وأعداءهم تلك المعركة العظيمة التي هي معركة اليرموك، وكان أميرها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان جرير بن عبد الله ممن أبلى بلاء حسنا في هذه المعركة، فإن خالدا انتدب 150 فارسا وجعل لهم من الخطط، وهم من أشد الأبطال وأعظمهم من المهاجرين والأنصار، وأمرهم أن يتقدموا الجيش فيضربوا في صفوف الأعداء ليكون تقوية لمعنويات أهل الإسلام وإذعارا لأهل الكفر والطغيان. وكان الواحد من هؤلاء 150 يرد جيشا وحده، وحصلت تلك المعركة العظيمة التي هزم الله عز وجل فيها أعداء الله من النصارى. ولما انتهت المعركة كان جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مع خالد بن الوليد في الشام، وكان خالد قد ترك خلفه أميرا على العراق المثنى بن حارثة فلما سمع الفرس بما حصل لأهل العراق من أتباعهم وأصحابهم جمعوا الجموع لقتال أهل الإسلام، فالتقوا مع أهل الإسلام بمعركة الجسر، وقتل فيها أبو عبيدة الثقفي وجماعة من أصحابه. فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الخبر انتدب أهل الإسلام لنصرة الحارثة، فانتدبت قبيلة بجيلة وانطلقوا إلى العراق، وكانوا نحو 2000 مقاتل، وكان على قيادتهم جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فانطلقوا إلى أرض العراق، فالتقوا مع أهل الفرس في معركة من أعظم المعارك ومن أشدها ومن أول المعارك لقيها المسلمون مع الفرس بهذه القوة والضخامة، وهي ما تسمى بمعركة البويض. وكان أبو بكر رضي الله عنه بعد تلك
بعد إرسال الجيوش توفاه الله تبارك وتعالى. مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستمرت المعارك في بلاد الشام وفي بلاد العراق، وجاءت تلك المعركة الحاسمة وهي معركة القادسية التي كانت في العام 14 أو في العام 13 بقيادة سعد بن أبي وقاص، وكان جرير بن عبد الله أحد روادها، وشارك من قبيلته نحو 2000 مقاتل من قبيلة بجيلة الذين كان لهم الأثر البالغ في نصرة الإسلام في تلك المعركة. استمرت تلك المعركة أياماً، وحصل القتل في أهل الإسلام، وأقبل أعداء الله بجمع من الفيلة فذعرت الخيل وتساقط المقاتلون، وكانت تلك الفيلة اتجهت إلى ناحية أهل بجيلة، فقتل منهم من قتل، واستمرت المعارك يوماً بعد يوم. وفي ليلة من الليالي التي سميت بليلة الهرير، التي كانت ليلة مظلمة لا يسمع فيها إلا مقارعة السيوف، في ليلة مظلمة وتساقط الرؤوس، فنصر الله أهل الإسلام، فنصر الله أهل الإسلام، وكان لجرير بن عبد الله وقبيلته بجيلة دورا عظيما في هذا النصر المؤزر. فلما انتهت المعركة أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بتشكيل جيش فوري، وجعل على ميمنته جرير بن عبد الله، وأمرهم بمطاردة الفرس، فجعلوا يطاردونهم من بلد إلى بلد حتى وصلوا صباط التي لا تبعد عن المدائن إلا بقليل. وانطلق جرير بن عبد الله وقاد تلك المعارك، ودخل جلولاء وفتح حلوان، وهكذا وصل إلى قرمسيس، ثم لما وصل إلى حلوان بقي أميراً عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبقي هناك حتى استنصره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فخرج مناصراً إلى خوزستان، وكانت حياته كلها جهاد في سبيل الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جرير بن عبد الله لما كان في حلوان كان لا يبعث بعث في أهل الإسلام لقتال الفرس إلا كان في مقدمتهم، وكان الفرس بين الفينة والأخرى يجمعون جموعهم ويبرمون مخططاتهم ويجمعون جيوشهم لملاقاة أهل الإسلام. لا بد أن نعلم معاشر المسلمين لماذا يحقد الرافضة الفرس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو الذي فتح بلدانهم وكسر إيوانهم وداس بأقدامه قطرستهم، فتحت تلك البلدان بلدة بعد بلدة. وبينما جرير في تلك البلاد وإذا بالفرس يواجهون أهل الإسلام في معركة عظيمة كانت في 21 للهجرة، وكان أمير أهل الإسلام من قبل عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني، وكانت هذه المعركة حاسمة أعدت لها الجيوش من الجانبين، وعلم عمر رضي الله عنه عظم هذه المعركة، فقال في رسالة له على الجيش النعمان بن مقرن: فإن أصيب النعمان بن مقرن فحذيفة بن اليمان، فإن أصيب حذيفة بن اليمان فجرير بن عبد الله البجلي. ودار رحل المعركة دار رحى المعركة وقتل من الفرس الآلاف المؤلفة، ونصر الله أهل الإسلام نصراً مؤزراً. وكان جرير بن عبد الله قد بذل حظاً وافراً في تلك المعركة العظيمة، ونصر الله الإسلام وأهله. ثم بعد ذلك رجع جرير بن عبد الله وسكن الكوفة، وأقبل على طاعة الله وعلى عبادة الله تبارك وتعالى. ولما مرت الأيام وكان الخليفة علي بن أبي طالب، وحصل الخلاف بينه وبين معاوية، دعي جرير ليشارك في هذه المعارك فأبى، وقال: لقد بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لأقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلست مقاتلا من يقول لا إله إلا الله ويقول محمد رسول الله. واعتزل تلك الفتنة، ونعم ما فعل، فلم يشارك رضي الله تعالى عنه، مع أنه كان ذا قبول وطاعة وذا وجاهة في قومه وعند سائر المسلمين، ولكنه أقبل على طاعة الله عز وجل واعتزل تلك الفتنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا جرير ابن عبد الله البجلي اليماني القحطاني الذي ما أسلم إلا في آخر حياته، ولكن لتعلم أن البركة إذا حلت في قوم أو في شخص فإن الله يجري على يديه أمورا عظيمة وأمورا كثيرة. جرير أخذ جملة ليست بكثيرة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه حملها حملا صحيحا وتطبقها تطبيقا عمليا، وهو الذي حمل الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلم يدخل في فتنة بين أهل الإسلام، وإنما كان همه الأعظم أن يجاهد أعداء الله من الفرس ومن الروم، فكانت حياته كلها جهاد وكلها طاعة وكلها عبادة حتى توفاه الله تبارك وتعالى. وقد مات في الكوفة في العام 51 للهجرة، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. فرحم الله جرير بن عبد الله البجلي وسائر أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم كيف نصروا دين الله عز وجل وبذلوا الغالي والنفيس، جعلوا حياتهم كلها لنصرة دين الله تبارك وتعالى. لم يلتفتوا إلى الدنيا وحطامها، ولا إلى مناصبها وركامها، ولا إلى شهواتها وملذاتها، وإنما كان همهم أن ينتشر الإسلام وأن يصل إلى كل البلدان، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.